إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فمن مسلمات ديننا وثوابته أن الحجة القاطعة إنما هي في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أراد النجاة في دينه ودنياه وأخراه فعليه باتباع كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أراد الشقاء في الدنيا والدركات في النيران فليتنكب صراط الله المستقيم المتمثل في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله. وإنا لنفاخر أننا لا نخرج عن الآية والحديث نطقا وفهما، استحضارا ودلالة. قال ابن القيم لله دره: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فهيا بنا عباد الله لنتفهم شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة موضحة مفصلة مفسرة لما قد يختلف على الناس ولا يتضح في أذهانهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تأتي الأخرى فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. في هذا الحديث جملة من الفوائد يحسن بنا أن نستحضرها وأن نستلهمها في واقعنا المعاصر المحلي والإقليمي والدولي. فأما الفائدة الأولى فهي في ترجمة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صاحب اليد الطولى على أهل مصر، فهو بعد الله تعالى وبسبب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قل رضي الله عنه، فبسببهما لازلنا نتنعم بنعمة الإسلام ونتقلب في هذه النعمة في بلادنا المصرية، حيث فتح الله تعالى على يديه مصر صلحا لا عنوة، كما ذهب إلى ذلك جماهير المحققين. فتح الله على يديه مصر وكان أهلها يدينون بالنصرانية، وكانوا يعانون أشد المعاناة من اضطهاد أمثالهم من النصارى الرومان، فهربوا من ظلم وضيق هؤلاء من بني ملتهم إلى سعة الإسلام، إلى قاعدة السماء التي أنزلها الله تعالى على أطهر قلب بشر في الأرض، فقال ربنا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فهم النصارى الأول هذه القاعدة، وفهموا غير ذلك من القواعد القرآنية، فأقبلوا بفضل الله تعالى على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ودخلوا في دين الله أفواجا. ولم نسمع آنذاك ولا بعد ذلك اللهم إلا في المراحل المتأخرة لم نسمع أن النصارى اضطهدوا في ظل الإسلام، ولم نسمع عن لجلة اضطهاد الأقليات التي صنعت في أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية التي تعبث ببلاد المسلمين، لم نسمع أن هؤلاء اضطهدوا في ظل حكم الإسلام، بل إن قاعدة حكم الإسلام قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: أنا خصيم من آذى ذميا، أنا خصيم من آذى ذميا. وقال صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حسنه بعض أهل العلم. فيا عباد الله، إن من جملة ما تسمعون من أهل الزيف والباطل أن شريعة الإسلام تضطهد الأقليات غير المسلمة، وهذا غير حقيقي وغير حاصل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قل رضي الله عنهما: من جملة ما يميزك كمسلم سني أنك تترضى عن الصحابة فقل الحمد لله، وإذا سمعت اسم صحابي فترضى عنه، تلك عقيدتك. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، نداء متعارف عليه زمان رسول الله. لم تكن ثمت ميكروفونات وأدوات اتصال حديثة، فكانوا إذا سمعوا النداء أقبلوا من كل حدب وصوب ينسلون لسماع حكم الله وحكم رسول الله وأوامر الله ورسوله. قال فجت معنا، أي فور سماع النداء، وأتى وعبر عبد الله بن عمرو بن العاص بالفاء الدالة على سرعة امتثال الأمر. فاجتمعنا أي فور سماع النداء، وهذا على خلاف كثير من المسلمين المعاصرين. فارق جوهري بين مسلمي زمان رسول الله الأول وبين مسلمي عصرنا. فالأول إذا سمعوا النداء أقبلوا غير مدبرين، بينما كثير من مسلمي عصرنا ممن تلوثت فطرتهم وأسماعهم وضعفت ديانتهم وقلت بفعل الأفاعيل. إذا سمعوا النداء فمنهم المقبل وهم القليل، وأكثرهم المدبر، بل ويزيد الطين بلة أن أكثرهم قد يستهزئ بذلك. قال فاجتمعنا، هنا مسألة، هل نحن بحاجة إلى اجتماع؟ هل أمتنا الآن وهل إقليمنا ودولتنا وأمتنا ومسلم العالم بحاجة إلى اجتماع؟ والجواب لا سبيل لنا إلا الاجتماع. فإذا تفرقنا وتشرذمنا كما هو الحاصل الآن فأبشروا بالخذلان والخسارة، إذ قانون السماء واضح. قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال نبيكم كما عند الإمام مسلم في كتاب الأدب والبر والصلة، قال المسلم أخو المسلم، أيا كان موقع هذا المسلم في أي بلد من البلاد فهو أخ لي. يبقى المسلم في أمريكا أخ لي، والمسلم في الصين الشيوعية أخ لي، والمسلم في أكناف بيت المقدس أخ لي، والمسلم في ليبيا أخ لي، والمسلم في أي دولة أخ لي. أما الحدود المصطنعة التي تفعل الآن بعد اتفاقية سايكس بيكو فإنها سبب من أسباب شرذمة الأمة وتفتيتها، وصار سعي هؤلاء سعيا حثيثا إلى تفتيت المفتت وتجزئة المقسم في ظل ما نحن فيه الآن. إذن لا سبيل لأمة تسعى أن يكون لها شيء من المكانة والسؤدد بين الأمم إلا أن تجتمع. فإذا ظلت الأمم مفترقة مختلفة متنازعة فإن قاعدة السماء أن الفشل قرين لها، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هل نحن في فشل؟ نحن في أحط من الفشل، ولعل من أبرز أسباب ذلك أننا تركنا هذا الأمر القرآني والنبوي فصرنا نتبع أشخاصا وأفكارا وضعية، وصرنا ننعق خلف الناعقين، فكانت النتيجة شرذمة واختلافا، وصار كل حزب بما لديهم فرحون، فوقع الخلاف ودب الشقاق. قال فجت معنا، كيف نجتمع بعد افتراق؟ إذا قلنا نجتمع على أفكارنا نحن البشر، وعلى رؤانا وعلى نظرياتنا الوضعية، ستكون النتيجة الحتمية مزيدا من الفرق. ليه؟ لماذا؟ لأن أنت لما تيجي تقول لي امشي على كلامي أنا كبشر، هقول لك جزاك الله خيرا، هيطلع لي واحد تاني يقول لي طب وانت يعني دماغك أنظف من دماغي؟ مخك أكبر من مخي؟ ليه الناس ما تمشيش على كلام أنا؟ ويطلع التالت يقول لك لا 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 لا، ده انتوا شوية جهلة، ده احنا هنمشيكم على نظريات الشرق أو الغرب، وعلى أفكار كانت سببا في رقي بعض الدول، ولهذا تراهم يتنازعون فيما بينهم وإن كانوا جميعا متفقين على أصل واحد، ألا وهو إقصاء الفكرة الإسلامية ورموزها وأتباعها. فترى العلمانيين والليبراليين واليساريين والماركسيين والناصريين والقوميين والإلحاديين والإباحيين، كل منهم يزعم وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يزعم أنه يملك الحقيقة وأن أفكاره ورؤاه من أبرز أسباب تحقيق السؤدد والريادة. وقد رأينا كيف أن هؤلاء كانوا من أبرز أسباب فشل الأمة وضياعها إقليميا ودوليا ومحليا. قال فاجتمعنا. كيف نجتمع؟ بيّن ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظة، فقال فاجتمعنا لرسول الله. إذا أراد الناس اجتماعا لا فرقة بعده، فلا سبيل لاجتماعهم إلا على الدين والوحي المعصوم كتابا وسنة، وما أجمع عليه المسلمون. رجل اسمه ابن خلدون، اسمعوا عنه، ابن خلدون ده مؤسس علم الاجتماع، صنف رسالته البديعة المقدمة، فقال في الفصل الرابع فيها، قال نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة، فعلمت أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. العرب جنس لا يصلح إلا بدين، ده مؤسس علم الاجتماع. فاطلع لنا في القرن ال19 وفي أعقاب الثورة الفرنسية في القرن ال17 وال18، ولا بقى في القرن ال19 في بلادنا هنا، رجالة طلعوا وقالك لا 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 لا، بل لا سبيل لسعادة المصريين والعرب إلا بتنحية الدين جانبا، حط الدين في جنب واكتفي بشعائر الدين، صلي، حد قال لك ما تصليش؟ صوم لما يبقى يجي رمضان، وحج لما يبقى معاك فلوس، وزكي، هو ده الإسلام، غير كده فتشدد وتخلف. الله أكبر، ده هيبان لك دلوقتي أن هذا ليس هو الفهم الصحيح المستقيم للإسلام. فالإسلام ليس إسلام الشعائر، وإنما الإسلام استسلام للمشرع في كل صغير وكبير من أمور حياتك على اختلاف مناحيها، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، فكرية، سياسية، فلزاما عليك أن تستسلم للمشرع. قال فاجتمعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إليك هذا البيان الرائق من سيدنا رسول الله، قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الله، ده هذا بيان هام جدا لمهمة الرسول في كل أمة. فالرسول في كل أمة قائدها السياسي ومحررها الاجتماعي ونبيها الذي ينزل الله عليه شريعته فيقوم بواجب البلاغ بصدق لأتباعه. يبقى النبي أي نبي تنزل عليه شريعة أو يؤمر بالبلاغ، مش إمام جامع يصلي ويعيط ويقرأ قرآن وكده انتهت الأدوار بتاعته، لا لا خالص، بل لا صلاح للدنيا إلا بالرسالة، كذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك فئام من أئمة الإسلام سلفا وخلفا على اختلاف طرائقهم وأفكارهم. قال النبي: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. جعل عافيتها في إيه؟ في إيه؟ في أولها. هذا بيان رائق من رسول الله لحل إشكالية كبرى تصدر لنا الآن: من نصدق ومن نكذب، من نتبع، نصدق مين ونكذب مين، صح؟ لا سيما في عصر الثورة المعلوماتية، فنحن الآن نعايش سيولة فكرية كبرى بحاجة منا إلى استمساك بالثوابت واستمساك بالأصول، وإلا سننجرف مع من انجرفوا، فتصير ثوابتنا متغيرات ومتغيراتنا ثوابت. فقال النبي: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. من أراد الدين غضا طريا صحيحا لا لبس فيه فعليه بإسلام النبي وصحب النبي ومن تبع النبي من التابعين وتابع التابعين ومن سار على طريقتهم في الفهم والاستنباط والاستدلال. أخذت بالك؟ يبقى أنت لما يجي واحد يقول لي النهاردة أي مسألة، حلال ولا حرام، كلمة حلال ولا حرام دي ده دين ولا مش دين؟ ها؟ ده دين. والله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يبقى لما يجي واحد يقول لي ده حلال أقول له: من أين لك هذا؟ جبت الكلام ده منين؟ يقول لي: خلي بالك بقى، قال الله جل وعلا كذا، وراح النبي قال في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وفي كتب المسانيد بأسانيد صحيحة كذا وكذا وكذا، وقام سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان والعشر المبشرين وبقية الصحابة فهموا هذا الحديث بالطريقة الفلانية، وبعدين جه بقى تابعي أو التابعين بقى، جه الحسن البصري وسفيان الثوري، واخد بالك وانت ماشي كده أكد الفهم ده، وجي بعد كده أئمة الإسلام الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة والسفيانين، وانت ماشي أكدوا الفهم ده، يبقى انت ماشي ايه؟ يبقى انت كده ماشي صح، طلعت من بدواي وصلت الأول المنصورة، طلعت على الطريق السريع عشان توصل القاهرة، يبقى انت كده ماشي ايه؟ الطريق سالك. أما إن ذهبت إلى بنيات الطريق وخليت ودانك وقلبك مرتع، اي حد بقى ايه يقولك شبهة وانت تمشي وراه وتسقف: يا راجل ده البخاري مسخرة، ده مسلم ده مش عارف ايه، يا عم ده القرآن ده فيه اشكاليات، ده فيه تناقض، ده فيه لبس، ده فيه اخطاء نحوية وصرفية وبلاغية. واللي بيردد هذه الشبهة لو سألته أن يقرأ آية واحدة من كتاب الله بشكل مستقيم كأهل الأداء ما يعرفش. أمال أنت بتتكلم ليه؟ هو الكلام عليه جمرك؟ الكلام عليه جمرك؟ آه ده الكلام عليه جمارك، وأخشى عليك من جماركه. قال النبي: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. هل وقع ما أخبر به رسول الله؟ قل صلى الله على محمد. كلما اطلعنا على أشراط الساعة الصغرى أو الكبرى لا يسعك إلا أن تقول صلى الله على محمد، فوقع ما أخبر به محمد وكأنه يراه رأي العين بأبي هو وأمي ونفسي سيدنا رسول الله. وسيصيب آخرها بلاء. نسب إلى ابن عباس قل رضي الله عنه أنه قال: إذا أراد الله بقوم سوءا سلط الله عليهم الغلاء، فإن فاءوا وتابوا، وإلا سلط الله عليهم البلاء. فإن فاءوا وتابوا وإلا سلط عليهم تناثر الأشلاء. احنا دخلنا في التالتة صح؟ ده احنا محتاجين بقى نفوق لان الموضوع خطير بقى كده. لو ما تبناش بعد درس الغلاء هيبقى فيه بلاء، بلاءات عامة، بلاء في اكلك وفي شربك وفي حياتك وفي سكنك وفي حياتك النفسية والصحية، بلاءات. فان لم تتب وتفق وتعلم أن الله تعالى لا يغير نعمة أنعمها عليك وعلى قومك إلا بشؤم معصيتك، ألم يقل الله وما أصابكم من مصيبة ها فبما كسبت أيديك ويعفو عن كثير. انتشار الزنا، اطلع بس خطوتين كده وروح الجامعات، الزنا، المخدرات، الخمور، أكل أموال الناس بالباطل، انتشار الربا، الاستهزاء بكل ثوابت الإسلام في حوارات التوكشو إلى غير ذلك، أليس هذا داعيا رئيسا لنزول سخط الله؟ ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فتوبوا إلى الله. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. ثم بين النبي مثل هذه الأمور بقوله: تجيء الفتنة. خلي بالك أن الفتنة إذا جاءت لا يعرفها إلا اللبيب ولا يدركها إلا الفقيه العالم، شايفها من بدري. عارف انت النار لما تبقى رماد قبل ما ايه، قبل ما تولع، هو شايفها من بدري. ليه؟ ببصيرته. ألم يقل الله في محكم التنزيل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الحسن رحمه الله: إن العالم ليرى الفتنة وهي مقبلة، وإن الجاهل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة. فيقوم أهل النفاق وأهل الزيف والزيغ والضلال يعملوا إيه؟ عايزين يمرروا الفتنة ويرستقوها، فلزاما عليهم إن هم يخلوا الأصوات اللي هتنصح الناس وتبين للناس خطورة هذه الفتن لازم تتشيطن هذه الصورة، ولازم نعمل على إسقاطها صح؟ تماما بتمام استفادوا هذه التجربة من الشيعة الروافض. الشيعة الروافض لما جم ضربوا في الإسلام لم يضربوا فيه ضربا صريحا، وإنما طعنوا في حملة الإسلام، يعني ما جوش قالوا القرآن وحش السنة وحشة، وإنما طعنوا طعنا مباشرا في الصحابة. طب ليه يا سيدي بتطعن في الصحابة؟ قالوا لو طعننا في الصحابة هو القرآن جاي من طريق مين؟ الصحابة. والسنة الصحيحة جاية في طريق مين؟ الصحابة. فلو طعنت في الصحابة أسقطت الإيه؟ القرآن والسنة. ومن الذي ينقل لك العلم الشرعي في دنيا الناس الآن؟ ومن الذي يبصرك بالخطر؟ أليسوا هم العلماء؟ بلى وربي. يبقى لو أسقطنا العلماء وشيطنا العلماء وسخرنا من العلماء وعملنا حوارات كاملة لإسقاط العلماء كذبا وزورا، سيسقط العلماء وسيفقد الناس الثقة بهم، وحينها تكون الفرصة سانحة لهؤلاء أن يلعبوا بعقول الناس لا سيما الناشئ الصغار. فأحذركم إخواني من هذه الألاعيب. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى في تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري، قال في مقدمة كتابه: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقون الله حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في من يهتك أستارهم معلومة، وأنه من أطلق لسانه فيهم بالسل بلاه الله قبل موته بموت القلب. تجيء الفتنة فماذا نفعل إذا جاءت الفتنة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، قال نبيكم: تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. الفتن يا عباد الله تنقسم إلى قسمين رئيسيين: فتن شبهات وفتن شهوات. فتنة الشبهة ردة فعل طبيعية لفساد التصور. عارف انت الكمبيوتر؟ طبعا عارف. لو انا دخلت له مدخلات معلوماتية خاطئة هيديني نتيجة ايه؟ ردة فعل الطبيعية ايه؟ هيديني نتيجة بايظة، صح؟ كذلك عقلك ولبك وقلبك، لو لعبت في دماغك وضحكت عليك بالمؤثرات الحديثة لا سيما المؤثرات الإعلامية الموجهة، بمجرد ما حضرتك هيتلعب في دماغك وتتحط مقدمات فاسدة هتديني نتيجة إيه؟ هتديني نتيجة فاسدة. فالشبهات ردة فعل طبيعية لفساد التصور. علشان كده لما بسمع بعض الشباب لا سيما شباب الجامعة وهم بيقابلونا مثلا فيقول لي يقول لي يا شيخ خلي بالك ده أنا واحد صاحبي ألحد. يعني ألحد يعني بيقول إن أنا مش مؤمن إن في رب، اقنعني إن في رب، أو لا أدري، واقف بين الإيه، واقف بين البنين. والتاني بيصرح على الفيس بتاعه أو على تويتر وبيقول إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. هذا الذي عرض هذه الشبهة وعرضت له، سبب هذه الشبهة إن مفيش أصول علمية، لا سيما للأسف عند مسلم السنة. الواحد لما بيزور بلاد الحرمين أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم الحج والعمرة، لما بتروح هناك وتشوف شباب الشيعة بتشوف مدى التمسك بالأصول العقدية الفاسدة. وبعدين ده بقى قافل عينه ما بيشوفكش أصلا. لماذا؟ لأنه يعتقد كفرك ويعتقد أن ما أنت عليه ليس حقا. صح؟ فالرجل شغال وبيثبت على عقيدته. للأسف الشديد عندنا إلا من رحم الله لا نربي أولادنا تربية عقائدية. ليه؟ خوفا من أن الأولاد يطلعوا متشددين متشنجين، خوفا من أن الأولاد يقعدوا يقولوا لنا حلال وحرام. وهل الالتزام بالحلال والحرام صار تهمة؟ تهمة الآن في عصر الإسلاموفوبيا. إنما الالتزام بالحلال والحرام علامة صدق الإيمان. إذا وجدت شابا يسير في حياته وفق النص القرآني والنبوي فاعلم أنه صاحب ديانة وأنه قد سار على الخط. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى إلزم السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا فإنهم على الحق المستبين. دي فتنة الشبهة. طب فتنة الشهوة ردة فعل طبيعية لضعف الإرادة. الرجالة بتاعت ثانوي وجامعة اللي يا عيني أول ما بتمشي بتطلق بصرها للحرام وبتشتكي من تبعات إطلاق البصر من عادة محرمة ومن علاقة محرمة. سبب هذا ابتداء إعراض الله عنك. قال ابن القيم رحمه الله لا تقل إن الشيطان تسلط، ولكن قل إن الحافظ أعرض. إن الحافظ إيه؟ أعرض. فلما أعرض وكلك إلى نفسك، فلما وكلت إلى نفسك ضعفت وجبنت أن تواجه شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء. والعيال اللي ماشية في البلد بالتكاتك وماشية مثلا بالموتسيكلات وأنا داخل لصلاة الجمعة، ما أنتش عارف تواجه الناس دي وبتمشي مع الموجة. لا يا أخي، هذه علامة تشربك للفتنة. تجيء الفتنة، الفتنة اللي هي شبهة وإيه أو شهوة، فيقول المؤمن ها هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تأتي الأخرى فيقول المؤمن هذه. كيف تواجه الفتنة؟ لا سيما الشباب بقى اللي معانا في المسجد، شباب إعدادي وثانوي وجامعة وشباب 30 سنة، كيف يواجه الآن الفتن التي لا قبل له بها؟ سأخبرك بعد الصلاة إن شاء الله كيف تواجه الفتن كما علمك رسول الله بطريقة عصرية مواكبة لما أنت فيه الآن. أرجو الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على مراضيه، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يشرح الصدور، وأن يهدي القلوب، اللهم إني أسألك أن تنزل هدايتك ورحمتك ومغفرتك على هذا الجمع الكريم وعلى عموم أهل الإسلام في كل مكان. اللهم أنقذ شباب مصر واحفظ بنات مصر. اللهم أنقذ شباب مصر واحفظ شباب مصر. أنقذهم من الزنا والخنا والمخدرات، أنقذهم من الشبهات والشهوات. احفظ بنات المسلمين، حصن فروجهن، أنقذهن من التحلل ودعوات تحرير المرأة الباطلة الفاجرة. اللهم إني أسألك يا ربنا والأئمة على منابرهم في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تنصر دينك فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم انصر دينك فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم انصر عبادك المرابطين على الثغور في اليمن، وانصر عبادك المستضعفين في ليبيا، واحفظ المسلمين في المسجد الأقصى وفي أكناف بيت المقدس. اللهم من أراد المسجد الأقصى بسوء فدمره تدميرا، ومن أراد مسلم المسجد الأقصى بسوء فدمره تدميرا، ومن أراد أهل الإسلام في أي مكان بسوء فاجعل تدبيره تدميرا، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. رب فرج الكرب عن المكروبين، رب فرج الكرب عن المكروبين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، ارحم ضعفهم، اجبر كسرهم، اربط على قلوب ذويهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا مصر عظيمة دينة بالإسلام يا رب العالمين. من أرادنا وديارنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديارنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المصريين على أتقى قلب رجل فيهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.